سائل: ما هي مصادر العبادة وغايتها؟ مع كلمة عن فضل العبادة، لأن النفوس قصرت وتخاذلت عن عبادة ربها.
مصادر العبادة أجلها وأعظمها وأحبها إلى الله عز وجل كتابه المبين وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى صحابته أجمعين. المصدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يضعه نصب عينيه في عبادته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن ترى عينك العابد الخاشع الموفق في عبادته وخشوعه فانظر إلى ذلك الرجل الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنه لمن دلائل التوفيق للعبد إذا أراد أن يحبه الله وأن يتقرب إلى الله بعبادة أن يشرح صدره لحب الكتاب والسنة، فلا يتكلم ولا يعبد الله بذكر ولا بفعل إلا وهو يضع الكتاب والسنة نصب عينيه. المصدر الحقيقي أن تقرأ القرآن وتعمل به، وأن تقرأ السنة وتعمل بها. فإذا كان الإنسان ما يفهم القرآن والسنة فالمصدر الرجوع إلى العلماء وسؤال العلماء رحمهم الله عن فضائل الأذكار وعن فضائل الأعمال وعن فضائل العبادة بالليل والنهار. يسأل الإنسان عن أفضل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل. هذا هو المصدر الذي ينبغي لكل إنسان أن يلتزمه، وينبغي لكل موفق أن ينشرح صدره له. ولذلك إذا كان الإنسان صادرا في عبادته عن الهوى يعبد الله عز وجل بما يهوى فإنه لا يأمن على نفسه البدعة والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله السلامة والعافية. يعبد الله مثلا بالبدعة يظن أنه أخشع الناس لربه وأنه أتقى العباد لربه، وهو نسأل الله السلامة والعافية على شفير جهنم موعود بعذاب الله ببدعته. ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على راهب في صومعته يعبد الله فدمعت عينا عمر، فقيل له: ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال: إني لا أحن إلى النصرانية ولكني نظرت إلى هذا العابد فذكرت قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، آناء الليل والنهار تصلي والنهاية والعياذ بالله نار جهنم. فهذا خطر عظيم في العبادة. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من التكلف في العبادة، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يذكر الله أو يفعل فعل أول ما يبحث هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه تأخر عنه ابنه عروة رحمة الله عليه، تأخر عنه في ليلة من الليالي، فلما تأخر عنه وجاء في ساعة متأخرة سأله عبد الله وقال: أين كنت؟ قال: يا أبتاه، كنت عند قوم إذا ذكروا الله بكوا حتى يغشى على الواحد منهم. فغضب عبد الله مباشرة وقال له: إياك أن تجلس معهم. يقول عروة: فوجدت في نفسي كيف ينهاني عن هؤلاء؟ قال: فقال لي عبد الله: يا بني، إني جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يكن من أمرهم ما ذكر، أهم خير من هؤلاء؟ قال: فعلمت أنه الحق. البكاء شيء طيب والغشيان من خشية الله شيء طيب، لكن لما أصبح تكلف وجماعة يجتمعون لذلك على غير هدي السلف خرجوا بذلك عن هدي السلف. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص: إنه بلغني أنك تبكي في مجلسك، يعني تكثر البكاء وتتكلف ذلك، فإياك أن تفعل ذلك، يعني إياك أن تداوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على هذا. فالشيء قد ترى حسن ولكنه على خلاف السنة وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن قائلا قال لنا: أريد أن أقوم الليل من أوله إلى آخره، أليس هذا الكلام يدل على قلب يخاف الله ويرجو رحمته؟ يدل على صلاح الإنسان أو لا؟ يدل على صلاحه، لكن نقول له: خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبت عن سنتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أن الشيء قد يكون ظاهر حسن، وقد يكون ظاهر جميل، وقد تكون عبادة طيبة، ولكنها على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء، وهو مقالة جيدة وكلمة بليغة: إن الله قفل الأبواب المفضية إلى رحمته ودار كرامته، يعني الجنة، إلا بابا واحدا، وهو باب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة وكل زهادة وكل قول وكل عمل لا يكون الإنسان فيه داخلا مع هذا الباب رد على صاحبه كائنا ما كان ذلك الرجل. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد مصدر العبادة التي يزدلف بها إلى الله عز وجل فليأتسي بالسنة. والله من المجرب أنه من المجرب الغالب على من تعبد بالسنة أن يجد أثرها في قلبه، والغالب في أذكار السنة انشراح الصدر، والغالب في أذكار السنة تيسر الأمر، والغالب في أذكار السنة التوفيق لكل خير وفلاح. وجرب، خذ أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، وخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وزوجه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه، وهديه في رضاه، وحاول أن تطبق ذلك، تجد سبحان الله العظيم من التوفيق للصلاح والفلاح ما لم يخطر لك على بال. قال بعض العلماء: من فعل العبادة يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أجر من وجهين: أجر على العبادة، جهد العبادة، وأجر على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم رحمك الله أن باب العبادة المفضي إلى الله والموجب للزلفى عند الله أن تتأسى بالكتاب والسنة، وأن تسير على هذا الصراط المستقيم والسبيل القويم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.